الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدستوري والنظم السياسية، الدكتور حسن البحري. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 1 حتى 13. تقدمت مبادرة ضوء بصوت روزانا الطرازي. الفصل الأول، التعريف بالقانون الدستوري. الفرع الأول، مفهوم القانون. أولاً، القانون ضرورة اجتماعية. لم يعد العقل البشري يصدق خرافات الإنسان المنعزل عن سائر الناس، فالإنسان لا يكتسب صفته الآدمية إلا في مجتمع فيه خلق ونشأ وفيه كتب عليه أن يعيش، وهو في معيشته في الجماعة لا مناص له من أن يندفع بغريزته إلى السعي للمحافظة على كيانه وتلبية حاجاته المختلفة، ولكنه لا يمكنه أن يشبع رغباته اعتمادا على مجهوده الشخصي وحده، فهو بحاجة إلى التعاون مع غيره من أفراد الجماعة لكي يتمكن الجميع من تلبية حاجاتهم المختلفة. ونتيجة للحياة المشتركة في الجماعة تنشأ بين أفرادها علاقات مختلفة وتقوم بالتالي بينهم مشاكل متعددة، فالإنسان في تعامله مع غيره من أبناء جنسه قد تدفعه أثر جامحة أو تغريه قوة طائشة فيتفتأ على ممتلكات الغير، ومن يدري فلعل هذا الغير يبادله أثر بأثر وقوة بقوة فيضطرب المجتمع وتعم بداخله الفوضى. لذلك كان لابد من أن يرسم المجتمع لكل شخص حدودا تبين ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وقد تم رسم هذه الحدود نتيجة خبرة أجيال طويلة وتعاونت في رسمها عوامل متعددة دينية وأخلاقية وقانونية، على أن العوامل القانونية هي أكثر هذه العوامل قدرة على تحديد سلوك الأفراد لما يتوافر فيها من عنصر الإلزام، فإن التزام الإنسان قواعدها طواعية كان بها وإلا أجبر على احترامها. وإذن فالرغبة في إلزام الناس بمراعاة سلوك معين هي علة نشوء القانون، وهكذا يتضح أن القانون ظاهرة اجتماعية لابد منها، بمعنى أنه إذا لم يوجد مجتمع فلن يكون القانون وجود ولن يكون له معنى ولا فائدة. أما إذا كان هناك مجتمع فإنه لابد من وجود القانون، ولا يهم بعد ذلك شكل الحكم في المجتمع، فسواء كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا لزم أن تنتظم سلوك الأفراد فيه مجموعة قواعد تبين ما هو المحظور وما هو المباح وما هو الأمر الملزم وما هو ليس كذلك، وما هي وسائل إجبار الأفراد على عدم إيتان المحظور، وهذا كله من صميم هدف القانون. ثانيا، معنى كلمة القانون والصفات المختلفة التي تلحقها. المعنى اللغوي لكلمة قانون، القانون كلمة يونانية الأصل تلفظ كما هي قانون، وانتقلت من اليونانية إلى الفارسية بنفس اللفظ قانون بمعنى أصل كل شيء ومقياسه، ثم عربت عن الفارسية بمعنى الأصل، ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه أو المنهج الذي يسير بحسبه. ويتصل بهذا المعنى اللغوي ما أعطي للكلمة من مدلول في الطبيعات والفلسفة، فهي تعني الخضوع لنظام ثابت، فإذا قلت قانون ردة الفعل أي قانون نيوتن الثالث أفاد ذلك أن كل فعل يخضع لردة فعل أي مساواة له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. وإذا قلت قانون السكون والحركة أي قانون نيوتن الأول أفاد ذلك أن كل شيء ساكن يظل ساكنا وكل شيء متحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر فيه قوة خارجية. ويتصل المعنى الذي يعطى للقانون في دراسة القانون بدوره بهذا المعنى الفلسفي، فيقصد بالقانون أي مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والتي تلزمه الدولة بمراعاتها، وهكذا يتبين أن هذا المعنى يتصل بالمعنى اللغوي من حيث أن القانون مجموعة قواعد أو أصول، ويتصل بالمعنى الفلسفي من حيث أن الفرد يخضع له، ولكنه يزيد عن هذا، وذلك من حيث تدخل الدولة لإلزام الفرد بمراعاة القاعدة. وهذا يفيد أن هناك فرصة للإفلات من مراعاة القانون على المعنى الذي يشغلنا. أما القانون في الطبيعة فلا مفر من الخضوع له، ولا فرصة للإفلات منه، فهو قدر محتوم. القانون بين المعنى العام والخاص. لما كان المعنى الدقيق لكلمة القانون يشمل كل قاعدة بصرف النظر عن مصدرها، فإن المعنى العام المقصود بكلمة القانون هو مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، بل يقصد به معنى خاصا أو ضيقا، كأن يراد به مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظم أمرا ما. مع العلم أن ما تضعه السلطة التشريعية من قواعد يسمى في الاصطلاح أي التشريع، وعلى ذلك يكون التشريع نوعا من القانون. أن التعبير قد جرى على إطلاق تسمية القانون على التشريع، وأصبحنا نتحدث عن القانون المدني أو القانون التجاري أو قانون العمل أو قانون العقوبات إلى آخره، وهذا الذي درج عليه التعبير صحيح. فالتشريع يعتبر قانونا، بل هو الصورة الطبيعية والغالبة للقانون، مع ملاحظة أن كل تشريع يعتبر قانونا، ولكن ليس كل قانون يعتبر تشريعا. ولهذا قلنا بأن لكلمة قانون مدلولين، أحدهما واسع أي يعني كل قاعدة عامة مجردة وملزمة أيا كان مصدرها، والآخر ضيق يعني القاعدة العامة الملزمة التي تأتي عن طريق السلطة التشريعية. وقد يقصد بكلمة القانون الإشارة إلى فرع معين من فروع القانون، بحيث يجتمع كل عدد من القواعد التي تنظم موضوعا واحدا أو مجموعة من الموضوعات المتقاربة فيما يسمى بفروع القانون branches of law. فيقال مثلا القانون الدولي العام، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي، وكلها تنضوي تحت لواء فرع معين يسمى القانون العام. كما يقال أيضا القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون الأسرة إلى آخره، وكلها من أفرع القانون الخاص. الصفات المختلفة التي تلحق بكلمة قانون. بعد أن خلصنا من تحديد معنى القانون، يتعين علينا أن نعرض لبعض صفات تلحق بالكلمة وتعطيها مدلولا معينا. فيقال مثلا القانون الوضعي، والقانون الطبيعي، والقانون المكتوب، والقانون الغير المكتوب. ألف، القانون الوضعي والقانون الطبيعي. تعني كلمة قانون، وهي مجردة عن الوصف، مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع. فإن وصفت بوضعي أو طبيعي تخصصت بمعنى معين. واحد، فيقصد بالقانون الوضعي positive law مجموعة القواعد الملزمة التي توضع سلفا لتنظيم سلوك الأفراد في مجتمع معين، في مكان معين، وفي زمان معين. ونتيجة أن هذه القواعد تكون موضوعة سلفا، أن يتمكن الأفراد من معرفتها وأن ينظموا سلوكهم على أساسها. ونتيجة أن هذه القواعد تتخصص بمكان معين وبزمان معين، أنها تتغير بتغير الظروف الاجتماعية في بلد معين. فالقانون الوضعي في سوريا مثلا يختلف عن القانون الوضعي في كل من مصر والأردن والعراق إلى آخره، بل إن القانون الوضعي يختلف في البلد الواحد من زمان إلى زمان. اثنان، ويقصد بالقانون الطبيعي natural law مجموعة المبادئ والقواعد المثالية العادلة التي تفرضها طبيعة الأشياء ويكتشفها العقل السليم ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان. وتعتبر مبادئ القانون الطبيعي بمثابة الأساس التي يجب أن تستند إليه القواعد القانونية الوضعية وأن تستمد وجودها منه. فالقواعد القانونية الوضعية لكي تكون واجبة الاحترام عليها ألا تخالف أو تناقض أبدا مبادئ القانون الطبيعي، وأن تحرص كل الحرص على تطبيقها. وأن الأمثلة التي تعتبر عادة من مبادئ وقواعد القانون الطبيعي احترام الحرية الفردية وتقديسها، واحترام حق الملكية، واحترام العهود والمواثيق والوفاء بها. وفرض تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها شخص بآخر دون وجوه حق إلى آخره. فهذه كلها أمور تعتبر طبيعية لأن العقل يرشدنا إليها ويدلنا على عدالتها وصحتها حتى ولو لم تنص عليها القواعد القانونية الوضعية. ب. القانون المكتوب والقانون غير المكتوب. يقصد بالقانون المكتوب أي المدون written law مجموعة القواعد القانونية الواردة في نصوص مكتوبة كالتشريع، ويقصد بالقانون غير المكتوب unwritten law مجموعة القواعد القانونية التي لم تصدر في نصوص مكتوبة، أي القواعد التي تؤخذ من مصادر أخرى غير التشريع أي كالعرف والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة. ولا شك أن القواعد المكتوبة تكون أكثر وضوحاً وتحديداً وانضباطاً من القواعد غير المكتوبة. ثالثاً، تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية. عرفنا أن القانون هو ظاهرة حتمية لصقة بالمجتمعات البشرية المنظمة، وهو من أهم مظاهر التعبير عن الإرادة والشعور الجماعي لأفراد المجتمع. ويمكن تعريف القانون بأنه مجموعة القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها. وفي ضوء هذا التعريف يمكن القول بأن القاعدة القانونية legal rule تتميز بثلاث خصائص أساسية: 1- أنها قاعدة عامة مجردة. 2- أنها قاعدة اجتماعية تستهدف تنظيم الروابط أو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. 3- أنها قاعدة ملزمة حيث تقترن بجزاء قانوني يفرض احترامها. وتأسيسا على ذلك يمكن القول بأن القواعد القانونية تتميز عن غيرها من القواعد السلوك الاجتماعي الأخرى، أي كقواعد الأخلاق مثلا، بأنها تقترن بجزاء يكفل احترامها ويوجب طاعتها. ولذا فقد وجد تلازم حتمي منذ ظهور الفكر القانوني بين القانون وفكرة القهر أو الإكراه. فالقاعدة القانونية ليست نصيحة أو رجاء يتوجه بها المشرع إلى المخاطبين بأحكامها، وإنما هي تكليف يعززه الجزاء. وتطبيقا لذلك، فقد عرف العلامة الألماني أهنج القانون بأنه الشكل الذي تتطلبه كفالة الظروف الحيوية للجماعة، ويقوم على أساس سلطة القهر التي توجد في يد الدولة. ويمكن تعريف الجزاء بأنه الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية. ويختلف الجزاء باختلاف القواعد القانونية التي خولفت تبعا للمجتمع الذي يطبق عليه. فالجزاء يتناسب مع المصالح التي تحميها القاعدة القانونية حتى يمكن أن يحقق أثرها والمقصود منها. ومن المقرر أن السلطات العامة في الدولة هي التي تتولى توقيع هذا الجزاء. وقد سلم الفقه في مجمله بأهمية الجزاء وضرورة وجوده لحماية قواعد القانون، إلا أن الخلاف قد احتدم بينهم حول اعتبار الجزاء ركنا من أركان القانون وعنصرا جوهريا لا يتصور وجود القاعدة القانونية دونه أم لا. وقد أخذ الخلاف صورة السؤال الثاني: هل تعتبر القواعد الاجتماعية التي تخلو من الجزاءات المادية من قواعد القانون أم لا؟ ذهب جانب الفقه إلى اعتبار الجزاء ركنا جوهريا من أركان القاعدة القانونية، وأن تخلف الجزاء يجرد القاعدة من صفتها القانونية ويخلط بينها وبين القواعد الأخلاقية. وكما يقول العلامة أهنج أن القاعدة التي تخلو من عنصر الجزاء هي من قبيل التناقض، فهي نار لا تحرق ونور لا يضيء. إلا أن جانبا آخر من الفقه نفى أن يكون الجزاء أحد عناصر القاعدة القانونية، ذلك أن النظام القانوني يعتمد أو يجب أن يعتمد على الرضا التلقائي بالقانون والاقتناع بأهدافه ودوافعه، بحيث تنشأ لدى الأفراد عقيدة احترام القانون دون خوف من عواقب مخالفته. استند هذا الرأي إلى حجة مؤداها أن اعتبار الجزاء أحد أركان القاعدة القانونية فيه مصادرة على المطلوب وإنزال للنتيجة منزلة السبب. فالقاعدة تكون قانونية إذا اقترنت بجزاء، وتقترن بجزاء إذا كانت قانونية. وبعبارة أخرى، هل تعتبر القاعدة أي القانونية لأنها مقترنة بجزاء، أم أنها تقترن بجزاء لأنها قانونية؟ ثم أنه من المستحيل أن يكون الجزاء أحد مكونات القاعدة القانونية، لأنه أمر بعدي يتآتى بعد اكتساب القاعدة صفة القانون، والقاعدة توصف بأنها قانونية ثم يطبق الجزاء متى خولفت. كذلك أيضا ثار خلاف فقهي حول صورة الجزاء ونوعيته، فقد اشترط أنصار المذهب الشكلي ضرورة اقتران القاعدة القانونية بجزاء مادي منظم تطبقه السلطة العامة، وتعتبر هذه المدرسة امتدادا لفكرة القوة والقهر كجزاء للقاعدة القانونية. إلا أن من الفقهاء من لا يشترط أن يكون الجزاء متمثلا في صورة الإكراه المادي الذي تقوم السلطة العامة بتوقيعه، ويرى أن الجزاء يمكن أن يتمثل في ردة الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية. الفرع الثاني، أقسام القانون. ذكرنا أن الهدف من القانون هو تنظيم العيش في الجماعة وتحقيق التعايش السلمي بين أفرادها عن طريق وضع قواعد سلوك تخاطب كل واحد منهم وتحدد ما له من حقوق وما عليه من واجبات. وقد أدى تعدد الحاجات الإنسانية وتنوعها إلى اختلاف القاعدة القانونية التي تعمل على تنظيمها وضبط العلاقات الناشئة منها، كما ساهمت العلاقات البشرية المعقدة والمتنوعة والتقدم العلمي المذهل في خلق مشاكل قانونية جديدة اضطر المشرع لمواجهتها بسير من القواعد المنظمة للسلوك. ولذلك قد عمد الفقه إلى تقسيم القواعد القانونية إلى تقسيمات رئيسية يضم كل منها فروع القانون التي تتشابه فيما بينها في خاصية أو أكثر، وتتعدد هذه التقسيمات باختلاف المعايير التي تتخذ أساساً للتقسيم، إلا أن التقسيم الرئيسي للقانون هو ما جرى عليه الفقه منذ عهد الرومان بتقسيم القانون إلى قانون عام public law وقانون خاص private law، حيث كان الرومان يعتبرون القانون العام هو قانون الدولة باعتبارها سلطة عامة تعمل للصالح العام وتعلو على المصالح الفردية الخاصة. أما القانون الخاص فكانوا يعتبرونه قانون الأفراد. وعلى الرغم من شيوع التقسيم السابق ووروده في غالبية كتب الفقه، إلا أن المؤيدين له قد اختلفوا فيما بينهم حول المعيار الرئيسي لتحديد الخط الفاصل بين نطاق القانون العام والقانون الخاص. وبصرف النظر عن المعايير التي قيل بها في صدد هذه التفرقة، فإنه يمكن القول بصفة عامة أن الذي يميز قواعد القانون العام عن القانون الخاص هو صفة أطراف العلاقة التي تنظمها هذه القواعد. فإذا كانت الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان هي أحد أطراف العلاقة القانونية، اعتبرنا هذه القواعد من القانون العام. وإذا لم تكن الدولة طرفا فيها أو كانت طرفا ولكن كفرد عادي، لا بصفتها صاحبة سيادة وسلطان، اعتبرنا هذه القواعد من القانون الخاص، وبناء عليه يمكن تعريف القانون العام بأنه القانون الذي ينظم العلاقات التي تسهم فيها الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة. أما القانون الخاص فيمكن تعريفه بأنه القانون الذي ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، أو علاقات الأفراد بالدولة وسائر الهيئات العامة عندما لا تتدخل باعتبارها صاحبة السلطة العامة. وينقسم القانون العام بدوره إلى قسمين رئيسيين، هما 1 القانون العام الخارجي، ويطلق عليه القانون الدولي العام، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في أوقات السلم والحرب والحياد، كما يشمل أيضا القواعد المتعلقة بالمنظمات الدولية المعترف بها. 2 القانون العام الداخلي، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحكم أو تنظم شؤون الدولة العامة الداخلية، ويطبق داخل إقليم الدولة ولا يتعدى سلطانه حدودها. ويتفرع عن القانون العام الداخلي 4 فروع رئيسية، هي القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجزائي. وإذا كان هذا هو المعنى العلمي لاصطلاح القانون العام، أي حيث يشمل كل فروع القانون العام الخارجي والداخلي، إلا أن التقاليد الأكاديمية لا تأخذ به، بل وقفت باصطلاح القانون العام عند مفهوم أضيق من هذا المعنى العلمي، فتستعمل أحياناً هذا الاصطلاح بحيث لا يشمل سوى القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي، وتستعمله أحياناً أخرى بمعنى أضيق بحيث يقف الاصطلاح عند مادتي القانون الدستوري والقانون الإداري فقط لما بينهما من روابط وثقة. ويعد هذا الاستعمال الأخير هو الأمر الغالب في التقاليد الأكاديمية في الوقت الحاضر، ولقد ساعد على ذلك أن بقية فروع القانون، أي القانون الدولي العام والقانون المالي والقانون الجزائي، قد أخذت طريقها إلى الاستقلال لتكون مواد قائمة بذاتها. أما القانون الخاص فيضم الفروع التالية: القانون المدني بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، والقانون التجاري بفروعه الثلاثة البري والبحري والجوي، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبعض الفروع المستحدثة التي انشقت عن القانون المدني بسبب أهميتها والطبيعة الخاصة للعلاقات التي تنظمها كقانون العمل والقانون الزراعي. المطلب الثاني: مدى قانونية القواعد الدستورية. ذكرنا سابقاً أن القانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكفل السلطة العامة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على كل من يخالفها. وقلنا أن القاعدة القانونية وفقا لهذا التعريف تقوم أساسا على العمومية والتجريد، وأنها قاعدة اجتماعية تهدف إلى تنظيم الروابط أو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. وفضلا عن هذين الركنين، يتطلب معظم الفقهاء لكي يثبت للقاعدة الاجتماعية العامة صفة القاعدة القانونية، وجب اقترانها بجزاء يفرض احترامها. وإذا كان الخلاف قد احتدم بين الفقهاء حول اعتبار الجزاء ركنا من أركان القانون وعنصرا جوهريا، لا يتصور وجود القاعدة القانونية دونه أم لا، فإن هذا الخلاف قد امتد بأثره إلى مجال القواعد الدستورية، حيث ثار التساؤل حول طبيعة قواعد القانون الدستوري، وما إذا كانت هذه القواعد تعد قواعد قانونية بالمفهوم الصحيح أو بالمفهوم القانوني لهذه القواعد أم لا. وللإجابة على هذا التساؤل تجدر من الإشارة بداية إلى أن الخلاف بين رجال الفقه في إضافة الصفة القانونية على القاعدة الدستورية يكمن أساسا في الركن الأخير من أركان القاعدة القانونية إلا وهو عنصر الجزاء. فمن المتفق عليه أن قواعد القانون الدستوري هي قواعد عامة مجردة وأنها قواعد اجتماعية. أما فيما يتعلق بمدى توافر الخاصية الثالثة وهي اقتران هذه القواعد بجزاء يفرض احترامها، فقد ثار بصددها خلافات حادة بين الفقهاء، إذ ذهب رأي إلى القول بإنكار الصفة القانونية على القواعد الدستورية، وذلك بمقولة افتقار هذه القواعد إلى عنصر الجزاء، بينما ذهب رأي آخر، أي هو الرأي الراجح في الفقه، للقول بتمتع هذه القواعد بتلك الصفة. وهذا ما سنتناول بيانه بإيجاز من خلال الفروع الثلاثة الآتية. الفرع الأول، الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية. ذهب جانب من الفقه من أتباع المدرسة الشكلية وعلى رأسهم الفقيه الإنجليزي جون أوستن إلى أن الجزاء يجب أن يكون مادياً، يأخذ مظهراً خارجياً يتمثل في العقوبة أو الأذى الذي يقع على من يخالف القاعدة القانونية، أي أن الجزاء يجب أن يتخذ صورة إكراه مادي يتم توقيعه على المخالف من جانب السلطات المختصة في المجتمع بما لديها من وسائل مقررة لذلك. وطبقا لهذا التصور فإن القاعدة الدستورية تفتقد وجود الجزاء المادي الذي يتمثل في صورة الإكراه والقهر، فالقاعدة الدستورية تورد قيودا على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء وفرض الطاعة على المواطنين، بما يؤدي إلى أن تكون تلك السلطة هي نفسها المطالبة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القانون، وهو أمر لا يمكن تصور حدوثه على الأرض الواقع. وخرص أنصار هذا الرأي إلى القول بأن القاعدة الدستورية لا تعتبر قاعدة قانونية بالمفهوم الصحيح، وذلك لعدم توافر ركن الجزاء فيها، فالدولة هي التي تحتكر القوى المادية، ومن غير المعقول أن تضعها موضع التطبيق ضد نفسها، وذلك فإن هذه القواعد لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات سياسية ذات قيمة أدبية. الفرع الثاني، الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية. ذهب جانب آخر من الفقه وهو من أنصار المدرسة الاجتماعية للقول بإضافة صفة القاعدة القانونية على قواعد القانون الدستوري، وذلك استنادا إلى توافر عنصر الجزاء في مجال القانون الدستوري، حتى مع تسليم بأن السلطة العامة في الدولة لا تقوم بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خالفت بعض أحكام القانون المذكور. فطبقا لآراء الفقيه الفرنسي العميد دوجات أحد أقطاب المدرسة الاجتماعية، فإن كل قاعدة قانونية تحمل بين طياتها الجزاء الخاص بها، وإذا كانت الصورة المعتادة لجزاء مخالفة القاعدة القانونية تتجسد في الجزاء المباشر المتمثل في استعمال القوى مع المخالف، فإن هذه الصورة لا تصلح لكل القواعد القانونية، خاصة تلك القواعد التي تخاطب الحكام كما هو الشأن في النصوص الدستورية. فإذا خالف الحاكم الدستور، أي كما لو أصدر قراره بحل المجلس النيابي بالمخالفة لأحكام الدستور، فلا يتصور استخدام القوى ضده، لأن استخدام القوى هنا يعني انقلاب أو ثورة أو الحرب عليه. ولكن الجزاء في هذه الحالة هو جزاء غير مباشر يتمثل في ردة الفعل الاجتماعي social reaction بالنسبة للمخالفة الحاكم للقواعد والأحكام الواردة في الدستور. وخلص أنصار هذا الرأي إلا أنه لا يشترط في الجزاء أن يكون متمثلا دائما في صورة إكراه مادي يتم توقيعه من جانب السلطة العامة في الدولة، وإنما يمكن أن يتمثل في ردة الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية. فالجزاء يختلف باختلاف نوع القاعدة ذاتها، وتختلف صوره وأنواعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة القانونية والمصالح التي يحميها. وترتيبا على ذلك، فإن القاعدة الدستورية يتوفر فيها عنصر الجزاء، ويتحقق لها بالتالي جميع عناصر القاعدة القانونية. الفرع الثالث، الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية. ذهب غالبية الفقهاء في مصر إلى أن القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونية يتوافر فيها كل عناصر القاعدة القانونية، فهي أولا قاعدة عامة ومجردة، وليس هناك أدنى شك في عمومية وتجريد النصوص الدستورية. فالقواعد الدستورية في مجملها لا تتعلق بأشخاص بذواتهم أو وقائع بعينها، ومن المعروف أن القاعدة لا تفقد العمومية وإن تحددت دائرة تطبيقها واقعياً في شخص واحد كرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء، طالما أن النص تناول شخص بأوصافه لا بذاته. فالنصوص الخاصة برئيس الوزراء مثلاً يخضع لها من يشغل المنصب حالياً ومن يحتله مستقبلاً، كما أن القاعدة الدستورية فضلاً عن ذلك تتسم بأنها قاعدة اجتماعية، حيث تنظم في جزء منها علاقة الفرد بالدولة الخاضعة لها. وأخيراً، فإن القاعدة الدستورية هي قاعدة ملزمة، حيث يتوافر فيها عنصر الجزاء، إذ يترتب على مخالفة قواعد القانون الدستوري العديد من الجزاءات، وهذه الأخيرة أي الجزاءات تأخذ صوراً وأشكالاً متعددة، منها ما هو منظم بمعنى أن الدولة كسلطة عامة تختص بتوقيعه، ومنها ما هو مرسل أو غير منظم. فبالنسبة للجزاءات المنظمة المقررة لحماية القاعدة الدستورية فهي عديدة ومتنوعة، تأخذ في التطبيق صوراً وأشكالاً متعددة. نأخذ منها على سبيل المثال للحصر ما يلي: تحرص السلطة التأسيسية في بعض النظم الدستورية على أن تضمن الوثيقة الدستورية نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها، وتحد من محاولة الخروج عليها من جانب السلطات العامة في الدولة. ومن ذلك النص على الرقابة المتبادلة بين السلطات العامة في الدولة، وبخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتأكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية لتكفل إلى حد كبير عدم طغيان إحدى السلطتين على الأخرى، وعدم تجاوز أيهما الوظيفة التي أسندها المشرع الدستوري إلى وظيفة سلطة أخرى. النص في الوثائق الدستورية لبعض الدول على حق القضاء غالباً، أي القضاء العادي أو القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية الخاصة، في إلغاء القوانين المخالفة للدستور أو الامتناع عن تطبيقها، وذلك حسب الأحوال وما يعرف اصطلاحاً بالرقابة على دستورية القوانين. وهذه الرقابة تمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام بالحدود الدستورية والمبادئ والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية، ومن ثم احترام الدستور نصاً وروحاً، كما تمثل الجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التي يفرضها الدستور، الجزاء السياسي الحاسم الذي يتمتع به الشعب في مواجهة الحكام المخالفين للقواعد الدستورية، وهو الجزاء المتمثل في تجريدهم من ثقته وعدم تجديد انتخابهم، وهذا الجزاء يتفق مع طبيعة القاعدة الدستورية، وهو جزاء منظم من صاحب السيادة في الوقت الحاضر ألا وهو الشعب. أما بالنسبة للجزاءات غير المنظمة لحماية القاعدة الدستورية فهي عديدة، وتتمثل أساساً في رد الفعل الاجتماعي لامتهان قواعد الدستور، والذي يتدرج بداية من رقابة الرأي العام بصحفه وأحزابه وجماعاته الضاغطة إلى الاضطرابات والمظاهرات التي تعكس سخط الشعب. وقد تصل الأمور إلى ذروتها فهي ثور الشعب للمحافظة على الدستور من عبث الحاكم وطغيانه. فلا شك أن الشعب يستطيع، خاصة إذا ما كان واعيا مستنيرا وحريصا على حماية حقوقه وصيانة حرياته، أن يجبر أي من السلطات العامة في المجتمع على ضرورة احترام قواعد القانون الدستوري وأحكامه والامتناع عن مخالفتها، وهو ما يقال له حق الأفراد في مقاومة طغيان السلطات الحاكمة. ويعتبر العهد الأعظم The Magna Carta أو الميثاق الكبير The Great Charter في إنجلترا الذي انتزعه البارونات في 19 من يونيو حزيران سنة 1215 للملك جون من أوضح الأمثلة في العصور الوسطى على ذلك. فلقد قرر هذا العهد أن كل حكم يصدر في المستقبل مخالفا لقواعده يعد باطلا ولا أثر له. ولضمان حسن تنفيذ ذلك نص العهد في المادة 61 منه على أن يقوم البارونات بتشكيل هيئة من 25 بارونا من بارونات المملكة يكون لها حق استخدام القوة وكل الطرق المتاحة الأخرى ضد الملك إذا ما حاول الخروج على القيود المفروضة في هذا العهد، كما قد حظي حق مقاومة الطغيان بالإقرار من جانب إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في 4 من يوليو تموز سنة 1776 إذ جاء به: نحن نؤمن بهذه الحقوق البديهية، وهي أن جميع الناس قد خلقوا متساويين، وأن خالقهم قد وهبهم حقوقا معينة لا يملكون هم أنفسهم النزول عنها، ومن بين هذه الحقوق الحياة والحرية وابتغاء السعادة، وأن الحكومات إنما تقوم بين الناس كي تصون هذه الحقوق، وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها المشروع من رضاء المحكومين. فإذا اتجهت نية الحكومة مهما كان شكلها إلى النيل من هذه الحقوق أو الانتقاص منها، فإن للشعب الحق في أن يغيرها أو أن يسقطها ويقيم مكانها حكومة جديدة تستند إلى هذه المبادئ وتنظم سلطتها على نحو يكفل للشعب سلامته وسعادته. ولعل أهم النصوص وأكثرها وضوحا واعترافا بحق المقاومة تلك التي تضمنتها الإعلانات الثورية المختلفة التي صاحبت الثورة الفرنسية في مراحلها المتعددة. فلقد سجل إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس آب سنة 1789 مقاومة الطغيان ضمن الحقوق الطبيعية للأفراد التي عين بالنص عليها في المادة الثانية منه، حيث قرر بأن الغاية من كل مجتمع سياسي هي حفظ حقوق الإنسان الطبيعية التي لا تزول ولا تسقط بمرور الزمن. وهذه الحقوق تتمثل في الحرية والملكية والأمان ومقاومة الظلم أو الاضطهاد. وبالإضافة إلى جزاءات المنظمة والمرسلة السابق ذكرها، فإن المنطق يعطينا كما يذهب جانب من الفقه بحق دليل جديد على توافر الصفة القانونية للقواعد الدستورية. فإذا كانت قواعد القوانين العادية التي يصدرها البرلمان أو السلطة التنفيذية تعتبر قواعد قانونية، فإن المنطق يؤدي إلى اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية أيضا، لأن القواعد القانونية العادية تسند في إصدارها إلى القواعد الدستورية وتستمد منها صفتها الإلزامية. ولا يتصور أن يكون الفرع أي القاعدة القانونية العادية متمتعا بصفة القانونية ويحرم منها الأصل أي القاعدة الدستورية، وإلا ترتب على غير ذلك أن يسيطر قواعد غير قانونية على القواعد القانونية، ويترتب بالتالي أن تفقد القواعد القانونية العادية قوتها الإلزامية. لأنه لا يستساغ أن تستمدك القواعد قوتها الإلزامية من قواعد غير ملزمة. تمارين: السؤال الأول، القانون الدستوري هو فرع من فروع: 1- القانون الدولي العام، 2- القانون الدولي الخاص، 3- القانون العام الداخلي، 4- القانون العام الخارجي، 5- القانون الخاص. الجواب الصحيح هو القانون العام الداخلي. السؤال الثاني، من فروع القانون العام الداخلي: 1- القانون الدستوري، 2- القانون الدولي العام، 3- القانون الدولي الإنساني، 4- القانون الدولي الخاص، 5- القانون المدني. الجواب الصحيح هو القانون الدستوري. السؤال الثالث، يطلق على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في حالات السلم والحرب والحياد: 1- القانون العام الخارجي، 2- القانون الدولي العام، 3- القانون العام الداخلي، 4- القانون الدولي الخاص، 5- الخياران 1 و2. الجواب الصحيح هو الخياران 1 و2. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.